بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. قوله رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، وكذلك بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رسائله ومكاتباته للملوك وغيرهم. وهذه الطريقة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الفتح في أوائله، ذكر أن العمل أي عمل أن عمل المصنفين استقر على ذلك، أي على البدء في كتب العلم بالبسملة، في البسملة. وهذا كما سمعتم قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراسل الملوك كما جاء في كتابه إلى هرقل، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، كما في حديث ابن عباس عن أبي سفيان في صحيح البخاري وغيره. وكذلك كما سمعتم اقتداء بكتاب الله جل وعلا، إذ أن كل سور القرآن افتتحها الله جل وعلا بالبسملة إلا سورة براءة، إلا سورة براءة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لعدم البدء بالبسملة في سورة براءة أسبابا، منها منهم من قال بأن سورة براءة تابعة لسورة الأنفال فابتفي بالبسملة في سورة الأنفال، ومنهم من قال لما كان في سورة براءة ابتدأ فيها ربنا جل وعلا البراءة من المشركين، وكذلك ما فيه من أخبار المنافقين وما أعد الله جل وعلا لهم من النكال والعذاب، إن بقوا على ذلك قالوا ناسب أن يفتتح الله جل وعلا السورة من غير بسملة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا في تلك السورة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أسبابا أخرى. فالحاصل من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك هذا الأمر هو الذي استقر عليه عمل المصنفين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى معنى آخر لافتتاح العلماء رحمهم الله تعالى كتبهم بالبسملة، بل لافتتاح الله جل وعلا كتابه بالبسملة، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم رسائله وكتاباته بالبسملة. قال: وذلك لأن فيه معنى من معاني الاستعانة بالله جل وعلا والتبرك بالبدء باسم الله جل وعلا. فالإنسان كأنه يقول: أول ما أبدأ متبركا باسم الله جل وعلا، متبركا باسم الله جل وعلا ومستعينا بالله جل وعلا، لأن الباء في بسم الله للاستعانة، الباء في بسم الله للاستعانة، والتقدير بسم الله أي أستعين بالله جل وعلا فيما أبدأ به من قول أو من عمل. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يكون بحسب المقام، فإذا بدأ الإنسان في كتابة كتاب يكون التقدير أبدأ مستعينا بالله جل وعلا في كتابة هذا الكتاب، أو أكتب مستعينا بالله. وإذا كان في القراءة وقال بسم الله معناه أقرأ مستعينا بالله، وإذا كان أثناء الطعام أراد أن يأكل الطعام قال بسم الله أي آكل مستعينا بالله، في الشرب أشرب مستعينا بالله، إلى غير ذلك. وفي هذا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى نقطة من النكت العظيمة، وهي أن الإنسان مفتقر إلى الله جل وعلا في كل ما يصدر منه من قول أو عمل أو حركة أو سكنة، فلا حول له ولا قوة إلا بمن؟ إلا بالله رب العالمين جل وعلا. فهو لا يستطيع أن يكتب شيئا إلا بعون الله، ولا أن يفعل شيئا إلا بعون الله، ولا أن يقوم بشيء إلا بعون الله. وهذا فيه معنى من معاني إيش؟ فيه معنى من معاني عجز العبد وحاجته وافتقاره، فيه معنى من معاني عجز العبد وافتقاره وحاجته إلى ربه جل وعلا، فيكون فيه معنى تعلق العبد، تعلق قلب العبد بماذا؟ بربه جل وعلا ومولاه، طالبا منه العون والتوفيق والسداد. هذا كما سمعتم معنى من المعاني التي ذكر أن الافتتاح بالبسملة جاء به لهذا المعنى. وكما ذكر في كتب العقائد أن الابتداء بالبسملة وأن القول بأن باء الاستعانة هو الصحيح، والقول بأن الباء في البسملة الاستعانة فيه رد على طائفتين خرجت عن الجادة في هذا الطريق من طوائف الضلال، في رد على الجبرية ورد على القدرية، في رد على الجبرية ورد على القدرية. فالرد على الجبرية أن الجبرية يقولون بأن العبد لا فعل له، وأن الله جل وعلا يفعل فيه ما يشاء، وأنه كالشجرة في مهب الريح، فكون العبد يقول أقرأ أو أكتب أو أفعل مستعينا بالله أو أستعين بالله، فيه معنى من معاني إيش؟ أن العبد يفعل ولكنه في فعله يحتاج إلى من؟ إلى عون ربي جل وعلا. ففي إثبات ماذا؟ الفعل للعبد، وأن فعل العبد مفتقر إلى إيش؟ إلى عون ربي جل وعلا. واضح هذا جماعة؟ ففي رد على الجبرية بهذا الاعتبار، وفي رد على القدرية أيضا باعتبار أن الإنسان إذا قال بسم الله أي أستعين بالله، فيه بيان أن الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يعمل شيئا إن لم يشأ الله جل وعلا أن يكون ذلك الشيء. ففي إثبات المشيئة للعبد وإثبات المشيئة لمن؟ للرب جل وعلا. وفي هذا رد على من؟ على القدرية. واضح جماعة؟ على الجبرية وعلى القدرية. على الجبرية الذين يقول لا فعل للعبد، وعلى القدرية الذين يقولون لا فعل للرب في العبد. واضح يا أخوة أم لا؟ ففي هذه اللطيفة كذلك في مسألة العقائد. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله كما هو معروف الباء حرف جر واسم مجرور بحرف الباء، والتقدير كما سمعتم أكتب مستعينا بالله، أكتب مستعينا بالله واستعين بالله الرحمن الرحيم، واسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن صفة له، وهو ماذا؟ الصفة تتبع الموصوف في ماذا؟ في إعرابها، فهو مجرور بالكسرة لأنه صفة للفظ الجلالة. قد يقول قائل كيف يكون اسم الرحمن صفة؟ واضح يا جماعة، وهو علم، وإنما تكون الصفات في إيش؟ في المعاني. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا، فكيف يكون اسم صفة لماذا الاسم الآخر؟ واضح يا إخوة أم لا؟ والجواب أنه صفة باعتبار ماذا؟ باعتبار ما فيه من المعنى، باعتبار ما فيه ماذا من المعنى، لأن أسماء الله جل وعلا، أسماء الله جل وعلا كلها ماذا؟ ذات معان، كلها ذات معان. فباعتبار النظر إلى المعنى جاء لفظ الرحمن ماذا؟ تابعا. واضح يا إخوان؟ وباعتبار النظر إلى الاسم جاء ماذا؟ متبوعا. واضح؟ كما قال الله جل وعلا الرحمن علم القرآن إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا، فهو إذا روعي فيه معنى العلمية كان ماذا؟ متبوعا، وإذا روعي فيه معنى الوصفية كان ماذا؟ كان تابعا. واضح يا إخوة أم لا؟ فالرحمن الرحيم. وكذلك القول في ماذا؟ في الرحيم، أنه صفة ثانية للفظ الجلال الله. طيب هذا كما يقال مختصر القول في البسملة، ولها مباحث كثيرة. قوله رحمه الله تعالى مقدمة، قوله رحمه الله تعالى مقدمة، مقدمة يقال بفتح أو يقال بكسر الدال مقدمة، ويقال بفتحها مقدمة، والمعنى أي المقدمة هي ما يتقدم الشيء، ما يتقدم الشيء يقال فيه ماذا؟ مقدمة، أي مقدمة الشيء، ويقال مقدمة إذا قيل مقدمة بفتح أي أنه مقدم على الشيء، مقدم على شيء. قوله رحمه الله تعالى مقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه. على تلك الأصول يكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. قوله رحمه الله تعالى الحمد لله إلى آخر ما ذكره، هذا أي البدء بالحمدلة يسميها العلماء كذلك مقدمة، ولكن مقدمة إيش؟ إضافية نسبية إذا جاءت بعد البسملة. واضحة جماعة؟ ذكر الحمدلة بعد البسملة هي مقدمة. فالشيخ رحمه الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة والحمدلة، افتتح كتابه بالبسملة والحمدلة. فالبسملة افتتح بها الكتاب افتتاحا حقيقيا، إذ لا شيء قبل البسملة في كتابه. وأما الحمدلة فهي مقدمة، أو افتتح بها الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة افتتح بها الشيخ، ولكنها مقدمة إيش؟ إضافية نسبية. واضح؟ أي إضافة إضافية بالنسبة لماذا؟ لما قبلها، ونسبية لما بعدها. واضح يا إخوة؟ فهي مقدمة بالنسبة لما بعدها من الكلام والأبحاث، لما بعدها من الكلام والأبحاث. وقوله رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده إلى آخر ما ذكره رحمه الله، هذه الخطبة يسميها العلماء خطبة الحاجة. وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث جابر ومن حديث كذلك ابن مسعود، ومن حيث طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جمعها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتيب أو في رسالة صغيرة، جمع فيها تلك الأحاديث وسماها بعنوان خطبة الحاجة. كتاب سماه الشيخ الألباني باسم كتاب خطبة الحاجة، ذكر فيها جملة من أحاديث الواردة في هذا. وقوله رحمه الله تعالى الحمد لله، الحمد لله، الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم، مع محبة وتعظيم. هذا هو التعريف الصحيح للحمد كما بينه ووضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا، وفي ذلك أبحاث أيضا. وقوله رحمه الله تعالى نحمده الحمد لله، اللام في قوله لله للاستحقاق، الحمد لله، اللام في قوله لله للاستحقاق. كما أن الألف واللام في الحمد، كما أن الألف واللام في الحمد للاستغراق، ومعنى أن جميع المحامد، وأن المحامد الكاملة لله رب العالمين وحده لا شريك له، فهو المستحق للحمد المطلق وحده لا شريك له. وقوله لله كما سمعتم أن اللام إيش؟ للاستحقاق. والله جل وعلا يحمد لإحسانه وإنعامه، ويحمد كذلك لكماله. الله جل وعلا يحمد لإحسانه وإنعامه، ويحمد كذلك لكماله. طيب، وفي هذا مباحث، أي في الكلام على خطبة الحاجة، وقد تكلمنا عليها ووضحناها بشيء من الشرح في مقدمة الكلام على شرح التدمرية لمن أراد الرجوع إلى ذلك الموطن. فنكتفي بما ذكر هناك عن كلامها هنا حتى ندخل في صميم الكتاب. قال رحمه الله تعالى: أما بعد ها هنا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى يؤتى بها الفصل بين موضوعين، وتقديرها عند النحاة مهما يكن من شيء بعد. لذا ناسب أن يكون بعدها الفاء، الذي هي واقعة في ماذا؟ في جواب مهما. قال: فإن من المهم، من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله، من أصول أي من أصول ذلك الفن الذي يريد أن يتعلمه الطالب وأن يتقن ذلك العلم، أن يكون، قال، من أصوله ما يكون عونا، أن يتعلم المرء من أصوله أي من أصول ذلك الفن. وكما مر معنا معنى الأصول إيش؟ القواعد، واضح؟ يعني من أصول أي من قواعده ومن أسسه، ومن أسسه حتى يبني ماذا عليه ذلك العلم، قواعد وأصول يبني عليها ذلك العلم. إذ أن العلم إذا لم يكن مبنيا على أسس وعلى قواعد وعلى أصول لم يكن إيش؟ علما ثابتا وراسخا، بل يكون ماذا؟ مزعزعا، كالإنسان إذا بنى بيتا من غير أساس، من غير قواعد، كيف يكون ذلك البيت؟ يكون ضعيفا هشا، واضح يا إخوة؟ بخلاف ما إذا بناه على أساس قوي، إذا بناه على أساس قوي فإن البناء يكون ماذا؟ فإن البناء يكون قويا. وكذلك القول في العلم، كذلك القول في العلم، إذا أتقن الإنسان أو الطالب الأصول والقواعد التي يبنى عليها ذلك العلم كان علمه أقوى وأرسخ وأثبت، كما قال الشيخ رحمه الله: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه، على فهمه أولا، لأن القاعدة تجمع لك شتات المسائل في كلية، واضح يا جماعة؟ كما تقدم معنا أمس، تجمع لك شتات مسائل كثيرة في ماذا؟ في كلية، أي في قاعدة كلية جامعة. هذه القاعدة الكلية الجامعة تكون معينة لك على إيش؟ على الفهم أولا، وثانيا على إيش؟ على، قال، على فهمي وتخريجه. تخريجه أي إنزال المسائل المناسبة للقاعدة في تلك القاعدة، واضح يا جماعة؟ تخريج المسائل، فتنزل كل مسألة في قاعدتها المناسبة لها، وتعطى الحكم، وتعطى ماذا؟ حكمها، وتعطى ماذا؟ تعطى حكمها. قال: وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا، أي علم الطالب يكون مبنيا على إيش؟ على أسس قوية ودعائم راسخة. دعائم ماذا؟ راسخة. وكلما قوي إيش؟ البناء. قال: وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. وهذا كما ذكر رحمه الله، إن كان إنسان يتعلم العلم وليس عنده قواعد يبني عليها ذلك العلم، في أي علم هل يستطيع أن يستمر؟ ما يستطيع، يكون علمه إيش؟ هشا ضعيفا، لا يستطيع أن ماذا؟ أن يتقدم فيه. لماذا؟ لأن من حرم الأصول حرم إيش؟ الأصول، بخلاف من اعتنى بالأصول وقعد القواعد ونظر فيها وتأمل فيها وأتقنها، فإن بناءه يكون ماذا؟ يكون قويا راسخا. وكما ذكر العلامة السعدي في قوله ماذا؟ فاحرص على فهمك للقواعد، فاحرص على فهمك للقواعد. يعني ذكر رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية أنه ماذا؟ أن الإنسان يحرص على فهم القواعد، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردي، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. فهذه قواعد جمعتها من كتب أهل العلم، قد صنفتها. الحاصل من هذا أنه قال: فاحرص على فهمك القواعد. لماذا؟ لأجل أن يتقنها الإنسان، وكذلك ماذا؟ يرتقي فيها. ثم قال إيش؟ وترتقي فيها، وذكر أنه ماذا؟ وتقتفي سبل الذي قد وفق من قبلك بإتقاء القواعد وتأسيسها وترسيسها. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ فالاعتناء بالقواعد مهم، الاعتناء بالقواعد في كل فن، في علم النحو، في علم الفقه أصول الفقه، في علم الحديث أصول الحديث الذي هو مصطلح الحديث، في أصول التفسير، وهكذا في كل فن. قال رحمه الله تعالى: ومن أجل فنون العلم، يعني انتبه انتبه إلى قوله رحمه الله ومن أجل فنون العلم، يدل هذا على أن هذا العلم الذي هو أصول التفسير أحد الفنون، وهو ما يسميه العلماء بعلوم الآلة المعينة على إيش؟ على الاستفادة من هذه الآلة في كيفية تفسير كتاب الله جل وعلا. قال: ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير. الشيخ رحمه الله قال من ثم قال بل، وهذا كما يسميه العلماء بل تأتي إما للإضراب الانتقالي وإما لإضراب ماذا؟ الإبطالي. واضح يا جماعة؟ وقول رحمه الله بل يدل على ماذا؟ على الانتقالي، أي أنه يعني الشيخ يقول كذا يقول بل هو أجل، بل هو أجل. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله: بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير. لماذا هو أشرفها وأجلها؟ يقول الشيخ رحمه الله: الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. لماذا هو أشرفها؟ لأنه تبيين لمعاني كلام الله جل وعلا، كأن الإنسان كأن المفسر صار ماذا؟ ترجمانا لكلام ربه جل وعلا، مترجم لكلام ربه جل وعلا. وهذه منزلة عالية، هذه منزلة إيش؟ عالية. لذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنها من أعظم العلوم ومن أجل العلوم، لأنك تصير ماذا؟ تفهم عن ربك جل وعلا كلامه وتترجمه وتبينه وتوضحه للناس، فتقوم بهذا المقام الذي قام به ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، علمه أمته وأدوه كما علمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عنهم. يقول رحمه الله تعالى: وقد وضع أهل العلم له أصولا، يعني تأمل إلى قوله وقد وضع أهل العلم، فهذا يفيدنا أنه ماذا؟ أن واضعهم من هم؟ العلماء المجتهدون، وضعوا له علوما. وكما سمعتم أن بدء أصل هذا الفن كان ماذا؟ بأنواع كثيرة، هذا يؤلف في أسباب النزول، هذا يؤلف في الناسخ والمنسوخ، هذا يؤلف في التفسير، هذا يؤلف في تناسق الآيات، وهذا يؤلف في المدني من مكة إلى غير ذلك. لكن كجمع فن كفن واحد، كما سمعتم أن السيوطي رحمه الله تعالى يقول أول من ألف في من؟ البلقيني رحمه الله. يقول: وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا، ولعلم الفقه أصولا، وكذلك لعلم النحو أصولا، ولعلم البلاغة أصولا، ولعلم المعاني أصولا، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى وأصلوه لحاجة الناس إليه. واضح يا إخوة؟ لأن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابة، ما كانوا يحتاجون إلى أصول، لأنهم عرب يعلمون التنزيل بمجرد إيش؟ سماعه. وكما تقدم معنا أن ما أشكل عليهم منه رجعوا فيه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينه لهم وأوضحه لهم، فما احتاجوا إلى ماذا؟ لا إلى قواعد ولا إلى كما يقال يعني إلى قواعد ولا إلى تأصيل. لماذا؟ لأنهم أخذوا العلم مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها ويتلخص ذلك فيما يأتي. في قوله رحمه الله تعالى: وقد كنت، إلى آخر ما ذكره، فيه بيان سبب تأليف الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب، وهو أنه رحمه الله تعالى كان كتب منهجا في كلية في جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم طلب منه من طلب أن يفرد تلك الرسالة أو ذلك المبحث في ماذا؟ في رسالة خاصة ليعم النفع بها لعموم المسلمين، وقد حصل ذلك. لذا يقول الشيخ: وأسأل الله تعالى أن ينفع بها، والأمر قد حصل، ولعل الله جل وعلا قد استجاب للشيخ رحمه الله تعالى دعوته، وعلم حسن نيته وصحة سريرته، والله أعلى وأعلم. لأن النفع قد عم بهذه الرسالة، النفع قد عم بهذه الرسالة، فهي تعد من أوائل ما يتعلمه الطلبة. بعض العلماء يبتدئون بمقدمة الأصول، بمقدمة أصول تفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي جديرة بالتدريس ومفيدة. ومنهم من يبتدئ برسالة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لما فيها من المباحث التقريبية، فهو أخذ من كتاب شيخ الإسلام وأخذ من كتب غيره رحمه الله تعالى، ولخصها بهذا الأسلوب السهل الماتع كغيرها أو كغيره من كتبه رحمه الله تعالى وغفر له. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويتلخص ذلك فيما يأتي، أي يتلخص الكتاب الذي ألفه وهو أصول في التفسير فيما يأتي. يقول: القرآن الكريم، أي كأنه الأصل الأول القرآن الكريم. فيقول: واحد، متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه الأبحاث التي ضمت هذا العنوان أو هذا الأصل. كأن الشيخ رحمه الله تعالى جعل كتابه على أصول، الأصل الأول القرآن الكريم، وتحته إيش؟ تحته أبحاث. المبحث الأول: متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نزل به عليه من الملائكة. الثاني: أول ما نزل من القرآن. الثالث: نزول القرآن على نوعين، سببي وابتدائي. الرابع: القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن. الخامس: جمع عندي أنا في سقط وقع لكن في النسخة أخرى، يعني الخامس كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع القرآن. ها؟ هذا الرابع ولا الخامس؟ الخامس ظهر واحد.
كله خامس.
إيه نعم، خامس هو. يعني كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن. في واو ولا ما في واو؟ يعني طيب، ينبغي أن يكون واو. إذا كان الخامس كله ينبغي أن يكون هناك واو، وإن لم يكن يعني يكون ما في واو. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله تعالى جعله ماذا؟ الخامس إيش هنا في حسب الترتيب الكتاب، كتابة القرآن وجمعه، فجعله على مراحل. الحاصل يعني يكون الكلام حتى يستقيم الكلام: الخامس كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. واضح يا جماعة؟ تكون واو حتى تفيد العطف. التفسير، واحد، معنى التفسير لغة واصطلاحا أي التفسير، وهو سيكون الأصل الثاني، وتحته مباحث. واحد، معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه. الثاني، الواجب على المسلم في تفسير القرآن. الثالث، المرجع في التفسير إلى ما يأتي: ألف، كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. باء، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتابه. جيم، كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. دال، كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. ها، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية واللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. الرابع، أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الخامس، ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع. قال: خمس تراجم مختصر المشهورين بالتفسير، ثلاثة للصحابة واثنان للتابعين. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، التشابه حقيقي ونسبي، الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. القسم تعريفه أدواته فائدته. القصص تعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته الالتفات وفائدته ضمير الفصل وفائدته. هذه عدة أبحاث ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب, أو هذا ملخص ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب, أي في كتابه رحمه الله تعالى أصول في التفسير. قال رحمه الله تعالى: القرآن الكريم. قال: القرآن الكريم في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا, أو بمعنى جمع, تقول قرأ قرآن وقرآنا, كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو, وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. قوله رحمه الله: القرآن الكريم في اللغة, أي تعريف القرآن لغة. يقول مصدر قرأ أي أنه مصدر يكون فعل قرأ. وكما ذكر من ذكر من أهل العلم أنه على هذا التفسير يكون القرآن من القراءة, من قرأ يقرأ قراءة يعني يكون من قرأ يقرأ قراءة. والقراءة كما يذكر بعض أهل العلم أن القراءة تأتي بمعنى التلاوة, وتأتي بمعنى ماذا؟ تأتي كذلك بمعنى الجمع والضم, مع الجمع والضم أي جمع الحروف وضم الحروف بعضها إلى بعض, وجمع وضم الكلمات بعضها إلى بعض. فتحصل التلاوة بضم الحروف بعضها إلى بعض, بضم الحروف بعضها إلى بعض, وبضم الكلمات بعضها إلى بعض. فقوله رحمه الله تعالى في اللغة مصدر قرأ فعل بمعنى تلا, فيكون هنا تلا يعني فعل بمعنى ماذا؟ المفعول. فيكون باب إطلاق المصدر الذي هو فعل, وأريد به ماذا؟ وأريد به اسم المفعول. فيكون تلا بمعنى المتلو, تلا بمعنى إيش؟ المتلو. القرآن تلا القرآن أي المتلو. وقوله بمعنى جمع, أو بمعنى جمع, تقول قرأ قرآن وقرآنا, كما تقول غفر غفرانا, أو غفر غفرا وغفرانا. فيكون هنا على وزن ماذا؟ على وزن فعلان, على وزن فعلان. غفران على وزن إيش؟ فعلان. فيكون هذا من هذا الباب, وهو على هذا المعنى يكون من باب إيش؟ بمعنى الجمع. بهذا المعنى يكون بمعنى إيش؟ بمعنى الجمع. فهو إذن يأتي بمعنى التلاوة ويأتي بمعنى الجمع, يأتي بهذا المعنى تارة ويأتي بالمعنى الآخر تارة أخرى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مصدر بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو يعني أن القرآن يؤتى ويراد به ماذا؟ المتلو, كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, إذا قرأناه فاتبع قرآنه. فيكون ها هنا بمعنى إيش؟ القراءة. ها هنا يكون بمعنى إيش؟ القراءة. ويأتي كذلك بمعنى ماذا؟ بمعنى الجمع, أي أن الله جل وعلا جمع فيه الأخبار والأحكام, فهو كتاب مهيمن وحاكم على جميع الكتب لما جمع الله جل وعلا فيه من أخبار الأولين والآخرين, كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا, وغير ذلك مما سيأتي معنا ذكره في كلام الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والقرآن في الشرع, يعني نخلص من هذا أولا أن القرآن في اللغة يطلق ويراد به, يعني يكون من باب إطلاق المصدر ويراد به ماذا؟ اسم المفعول, فيكون معنى المتلو. وقد يطلق ويراد به ماذا؟ اسم الفاعل, وهو معنى ماذا؟ الجمع, فيكون جامع القرآن بمعنى ماذا؟ الجامع، أي الجامع للأخبار والجامع لماذا الأحكام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله تعالى: والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد عليه الصلاة والسلام، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والقرآن في الشرع كلام الله، القرآن في الشرع كلام الله، فهو من كلام الله جل وعلا، فهو من كلام الله جل وعلا، لأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول كلام الله تعالى المنزل على رسوله، فكلام الله جل وعلا الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو إيش؟ هو القرآن، هو القرآن الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قوله كلام الله تعالى المنزل على رسوله، خرج الكلام الذي أنزله الله جل وعلا على غير رسوله كغير كمن يعني من سواه من الأنبياء والرسل. فكما هو معلوم، ما من رسول إلا وأنزل الله جل وعلا وأرسل الله جل وعلا إليه ماذا؟ وأرسل إليه كتابا، وأنزل معه ماذا؟ وأنزل إليه كتاب. الله جل وعلا ما من رسول إلا أرسل إليه كتاب. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خص الله جل وعلا الكتاب المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ بأنه القرآن، بأنه القرآن. واضح يا جماعة أم لا؟ والكتب الأخرى، الكتب الأخرى الذي أنزلها الله جل وعلا على رسله كانت تسمى بماذا؟ بأسماء أخر. وإن سمي كما جاء في حديث داود أنه كان كما ذكر يقرأ قرآنه، يعني جاء في الحديث أن داود خف عليه قراءة، خفت عليه أو خف أن داود خف عليه قرآن. واضح يا جماعة؟ أيش المقصود بالقرآن ها هنا؟ ليس المقصود القرآن الذي هو مع الجمع الذي جمع الجامع، وإنما المقصود إيش ها هنا؟ القراءة، خفت عليه إيش؟ القراءة. واضح؟ فالقرآن هو اسم ولقب للكتاب المنزل على من؟ على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله رحمه الله كلام الله تعالى المنزل، كلام الله تعالى المنزل، قوله المنزل فيه تقييد لما قد يتخاطر في الأذهان من أن كتاب الله جل وعلا مقروء، من أن الكتاب الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مقروء. لأن الكتاب قوله رحمه الله كلام الله تعالى المنزل، أي الذي تكلم الله جل وعلا به حقيقة، كلم الله جل وعلا به جبريل، ونزل به جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا كما تقول الأشاعرة من أن جبريل أخذه من بيت العزة، ولكن الحق أن جبريل أخذه ممن؟ من الله رب العالمين جل وعلا. فالقرآن الذي هو كلام الله جل وعلا هو المنزل المسموع، هو المنزل المسموع. ما معنى المسموع؟ أي الذي سمعه جبريل عليه السلام من الله، سمعه جبريل عليه السلام من الله، وأداه جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقوله رحمه الله تعالى كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. فهو له بداية وله نهاية، وهو سور وآيات، وهو سور وآيات. هذا هو كتاب الله جل وعلا المنزل الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.